أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام الآن في حجية سيرة المتشرعة. طبعا أصل كلامنا في هذا الباب في حجية السيرة، فقلنا أن السيرة على قسمين: سيرة العقلاء أو بناء العقلاء، وسيرة المتشرعة. المصنف يذكر أن سيرة المتشرعة من المسلمين على فعل شيء أو ترك شيء هو في الحقيقة من نوع الإجماع، بل يمكن أن يقال هي أفضل أرقى أنواع الإجماع. والسر في ذلك أن السيرة هو إجماع عملي من قبل العلماء وغيرهم، بينما الإجماع هو الإجماع القولي من خصوص العلماء. فسيرة المتشرعة إجماع عملي من العلماء وغير العلماء، لذلك نعبر عن سيرة المتشرعة. طبعا لابد أن يكون من جميع المسلمين حتى نسميها سيرة جميع المسلمين، أو جميع أهل المذهب حتى نسميها سيرة المتشرعة. فلذلك هي أرقى أنواع الإجماع لهذه العلة. وهذه السيرة على نحوين: تارة يعلم أن هذه السيرة جارية في عصر المعصومين عليهم السلام، وتارة أخرى لا يعلم ذلك أو يعلم بحدوثها متأخرة عن عصر المعصومين. النحو الأول من السيرة: إذا علمنا أن هذه السيرة جارية في عصر المعصومين عليهم السلام، فلا شك تكون حينئذ كاشفة عن رأي المعصوم كالإجماع، يعني قطعا يعلم موافقة الشارع من هذه السيرة، السيرة التي يثبت أنها جارية في عصر المعصومين، تلك السيرة التي ثبت جريانها في عصر المعصومين لا شك قطعا، يعني يحصل القطع واليقين على إمضاء الشارع لهذه السيرة، ويكون كاشف عن رأي المعصوم مثل كشف الإجماع. أيضا تكون كاشفة عن رأي المعصوم والشارع ينديها. بل يمكن أن يقال أن هذه السيرة هي بنفسها تعتبر دليلا وحجة على الحكم الشرعي. والفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء هو هذا الشيء، هو أن سيرة العقلاء لا تكون دليلا على الحكم الشرعي إلا إذا ثبت إمضاء الشارع لها، ولو من باب عدم الرجع كما تقدم سابقا. لاحظوا، سيرة العقلاء لا تكون دليلا على الحكم الشرعي إلا بعد إثبات إمضاء الشرع لها، ولو من باب عدم ثبوت الرد. المهم لا تكون حجة السيرة العقلائية إلا بإثبات إمضاء الشرع، وإثبات إمضاء الشرع ذكرنا ثلاث شروط: بينما سيرة المتشرعة ليست كذلك، سيرة المتشرعة هي بنفسها دليلا وحجة على الحكم الشرعي، لأنها كالإجماع في الكشف عن رأي المعصوم. هذا إذا علم جريان السيرة في عصر المعصومين عليه السلام، النحو الأول. النحو الثاني أن لا يعلم جريان السيرة في عصر المعصومين، أو يعلم بحدوثها بعد عصرهم عليه السلام. على النحو الثاني فليس هناك مجال للاعتماد على السيرة. لماذا؟ لأنه لا يحصل استكشاف إمضاء الشارع أو استكشاف موافقة الشارع على نحو القطع واليقين. مجرد الشك في حجيتها يكفي في عدم حجيتها. يعني إذا كنا لا نعلم أن هذه السيرة كانت في عصر المعصومين أو لا، ربما لا تكن في عصر المعصومين، وتكرر سابقا أنه الحجية لابد أن ترجع في النهاية إلى القطع واليقين، لأن كما ذكرنا سابقا حجية القطع ذاتية، وإليها تنتهي حجية كل حجية. لابد أن ينتهي إلى العلم والقطع واليقين، إذا ما انتهى إلى العلم والقطع واليقين لا يكون حجية. فهنا هذا النحو الثاني من السيرة، وهي السيرة التي لا يعلم أنها كانت في عصر المعصومين، أو علم أنها متأخرة عن عصر المعصومين، فليس هناك مجال الاعتماد عليها ولا تكون حجة. لماذا؟ لأن السيرة إنما تكون حجة إذا كشفت عن إمضاء الشارع لها. يعني من أين تأخذ حجيتها إذا كشفت عن إمضاء الشارع لها؟ وإذا لم يكشف على نحو القطع واليقين لا تكون حجة، وهنا لا يمكن الكشف عن إمضاء الشرع لها. وعلة عدم الاستكشاف هو مجرد احتمال أن تكون متأخرة عن عصر المعصومين، لأنه الكثير من سير المتشرعة في الحقيقة غير ناشئة عن الجانب الشرعي أو عن الشريعة، عن جانب الشريعة، وإنما ناشئة من عادات وتقاليد وأعراف معينة، أو تقليد لقوم معين إلى آخره. ويذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب المكاتب في بعض مباحثه أنه الكثير من سير المتشرعة السر في نشأتها هو ليس الشرع، وإنما السر في نشأة العادات والتقاليد والأمثال ذلك. والمصنف صفحة كاملة أو أكثر يؤكد هذا المطلب من صاحب الرسائل، من صاحب المكاتب الشيخ الأنصاري. أنه في الحقيقة يقول أن أصلا إذا نظرنا إلى سر نشأة العادات والتقاليد، سر نشأة سير الناس، سر تلك النشأة هو شنو؟ أنه شخص واحد، قد يكون السر هكذا، شخص واحد يأتي يقلد قوما آخرين، مو بعضهم أخذ التكتف في الطلاق على حسب ما يروى من تقليدا للمجوس، لأنهم كانوا يحترمون سلاطينهم بهذا الأسلوب، ثم صارت حيرة وصارت كذا واعتبرت الشرع. فربما شخص واحد يأخذ عادة أو بحكم الهوى أو تقليدا لآخرين أو لشيء نفساني، ولكن هذا الشخص متنفذ له نفوذ ويحاول أن يطبق ذلك الفعل، ثم يأتي قوم آخرين أو من يلوذ به مثلا ويأخذون أو يفرض عليهم ذلك الفعل. فشوف مثلا هذا الشخص مع جماعة من الناس من يلوذ بهم محبيه أو مريديه أو ما شابه ذلك، يستمرون على هذا الفعل. مع مرور الأيام يتزايد الناس الذين يأخذون بهذا الشيء، جيل يتبدل إلى جيل آخر، يأتي جيل جديد، الجيل الجديد شيئا فشيئا ينسى أساس تلك العادة ما هو. فبعضهم قد يعتبرها من الأمور التي قد يكون وراءها سر من الأسرار، مثل كثير من عادات وتقاليد الناس الموجودة وتنسب إلى الدين، عادات وتقاليد اجتماعية نشأت بفعل شخص وشخصين وثلاثة وأربعة. بعد مدة من الزمان يأتي جيل جديد وينسى تاريخ تلك العادة ويتصورها فالشيء مقدس جاي من الشريعة. يضرب أمثلة المصنف مثل تقليد اليد، مثل زخرفة المساجد، ومثل بعض الشعائر التي تنسب إلى الدين. كثير من الشعائر أصلا منشأها اجتماعي صرف، لذلك الشعائر تشوف بالهند تختلف، مسلمين في الهند يختلف عن الشعار مثلا في العراق أو في بلد آخر في شمال أفريقيا أو في مكان آخر مثلا، وهكذا. ففي الحقيقة الذي يعرف سر نشأة العادات والتقاليد يعلم أن الكثير من سير الناس من هذا القبيل. نعم بعد ذلك قد يأخذ هالة من القدسية بحيث ينسبونها إلى الدين بأدنى شيء، أحيانا يعني من لا مبالاة بالدين، ولكن يريدون الحفاظ على تلك العادة بكل ما أمكن، بل لعل بعضهم يقاتلون على ذلك. وقد يجعلونها أصلا من أصول الدين وما شابه ذلك، لكن ترجع إلى أصل منشأها وتاريخها وسرها، شوف أنه مجرد عادة ابتدأ بها شخص اثنين وثلاثة وأربعة ثم انتشرت وشاعت بين الناس، ثم يقال أن هذه سيرة متشرعة يستكشف منها إمضاء الشارع. على كل حال الذي يلتفت إلى سر نشأة العبادة العادات والتقاليد يعرف أن الكثير من سير الناس من هذا القبيل. تنشأ أمور اجتماعية تبدأ فردية ثم تصير اجتماعية شيئا فشيئا، ثم بعد مدة من الزمان يتناسى تاريخها ويأخذوا لها جيلا بعد جيل حتى تضمنت ويؤخذ عليها فدهالة من القداسة وهالة من الكذا وتنسب إلى الدين وتصير صفة. قضية طويلة أيضا تصير أصل من أصول، بحيث الذي خالف فقد خالف الدين وقد يستحق الكفر والقتل أحيانا من بعض المتعصبين، مع أن قضية في أصلها في أساسها في حقيقتها لا منشأ لها سوى أنه ناس من تلقاء أنفسهم نتيجة إما تقليدا للآخرين أو نتيجة هوى أو ما شابه ذلك. وكم من عادات وتقاليد صارت منشأها قد يكون دجال من الدجالين ثم سارت المشهد، وقد يكون منشأها على كل حال. فكثير من الأمور من هذا القبيل وثم تكبر وتكبر وتكبر إلى أن تصير من المسلمات ويكون لها هالة قدسية ودينية بحيث لا يمكن المساس فيها، واللي يمسها يكون من الكافرين الضالين المضلين. فالذي يلتفت إلى هذا المعنى لا يعتد بالكثير من السياق. على كل حال يقول أنه آخر شيء أنه مع الشك في الحجية يكفي في وهن الحجية وفي عدم القول بحجية التفسير، مجرد الشك. يبقى شيء آخر وهو أنه إذا قلنا أن السيرة في بعض الأحيان إذا ثبت السيرة التي هي من النحو الأول التي ثبت جريانها في عصر المعصومين عليهم السلام، هذه فقط حجة وغيرها ليس بحجة. هذه ما هو مدى دلالتها، دلالة تلك السيرة؟ يعني مثلا الآن إذا ثبت سيرة المتشرعة من عصر المعصومين عليهم السلام على فعل شيء، فهل هذا يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو أي شيء؟ وإذا قامت السيرة على ترك فعل وثبت أن هذا من عصر المعصومين عليهم السلام، فهل يدل على الحرمة أو على الكراهة أو على أي شيء؟ يقول المصنف أنه لا دلالة للسيرة إلا على المشروعية، لا أكثر من ذلك ولا أقل. يعني قيام السيرة على فعل شيء دال على مشروعية ذلك الفعل، ولكن هل أنه تلك المشروعية على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ لا يعلم ذلك. السيرة لا تدل على الوجوب ولا الاستحباب، إنما تدل فقط على مشروعية ذلك الفعل، أن ذلك الفعل مشروع ليس بحرام. وكذلك قيام السيرة على ترك فعل يدل على عدم مشروعية ذلك الفعل أو على شرعية عدم ذلك الفعل، ولكن يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة، ربما لكراهته قامت السيرة على تركه. أيضا لا يعلم، يمكن أن يكون يدل على الحرمة ويمكن الكراهة. فإذا السيرة لا تدل إلا على مجرد مشروعية الفعل أو على مشروعية الترك، لا أكثر ولا أقل. مشروعية الفعل أو مشروعية الترك. نعم، بعض الجوانب السيرة، بعض الأمور في السيرة تدل على الوجوب، مثل خبر الواحد والظواهر، مجرد مشروعية الفعل تدل على الوجوب، لازمها وجوب ذلك الفعل. لماذا؟ لأن الآن لاحظوا، الآن خبر الواحد يعني سيرة السيرة قامت على الأخذ بخبر الواحد، وخبر الواحد دل على الاتيان بفعل، فيكون ذلك الفعل واجبا. السيرة قامت على الأخذ بالظواهر، فيكون الظاهر حجة، ومقتضى الحجية شنو؟ أنه إذا كان إلى جانب الفعل فيكون ذلك الفعل واجبا. فقط في هذه الجوانب، يعني بعض الأمور التي ثبتت بالسيرة كخبر الواحد والظواهر. السيرة على العمل بالأمارة في الظواهر وفي خبر الواحد مثلا يدل على الوجود، باعتبار أن لازم المشروعية هو الوجود. لأنه هذه السيرة إنما صارت مشروعة يعني أن الشارع اعتبر نصبها حجة علينا، وإنما تكون حجة علينا إذا صار الفعل بذلك الشيء واجبا أو محرما، فتدل على الوجوب. فإذا ثبت الفعل، لاحظوا، إذا ثبت الفعل بالظواهر أو بخبر الواحد فحينئذ يكون واجبا. بينما فيما عدا هذه الأمور، السيرة بنفسها لا تدل إلا على مشروعية الفعل ومشروعية السير. نقرأ عبارة الكتاب، يقول القسم الثاني حجية سيرة المتشرع. القسم الأول كان في سيرة السيرة العقلائية، الآن في سيرة المتشرعة. يقول إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع. لماذا؟ لأنها أي لأن السيرة إجماع عملي من العلماء وغير العلماء، بينما الإجماع القولي فقط من العلماء، لأنها إجماع عملي من العلماء وغيرهم، والإجماع في الفتوى إجماع قولي ومن العلماء خاصة. فأكو إجماع عملي، أكو إجماع قولي. الإجماع العملي أقوى من القولي. ثانيا، إجماع من العلماء وغيرهم أفضل من إجماع العلماء فقط. والسيرة على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين عليهم السلام حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها، يعني أيضا الإمام المعصوم هو الذي جرى على هذه السيرة، يعني حال حال الناس، الناس كما جرت على هذه السيرة هو أيضا جرى عليها أو يكون مقررا لها، مقررا على الأقل، يعني تحت الأمانة وهو يقرر تلك السيرة. وأخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. طبعا لا يعلم أو يعلم، هذا صورة واحدة، هي صورة واحدة، لا يعلم أو يعلم حدوثها متأخرة. لذلك قال السيرة على نحوين، فهذا اثنين عشر، لا يعلم أو يعلم، هذا اللي مصور فيها صورة واحدة، يعني هي نفس النحو الثاني، لا يعلم أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. فإن كانت السيرة على النحو الأول أنها يعلم أنها جارية في عصر المعصومين، فلا شك في أنها حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدث القطعي برأي المعصوم. فإذا تكون دليلا كالإجماع، كما أن الإجماع دليل وحج على الحكم الشرعي، كذلك السيرة النحو الأول. وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء،
السيرة، سيرة المتشرعة تختلف عن سيرة العقلاء بهذا، فإنها أي سيرة العقلاء إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشرع لها، ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. بينما سيرة المتشرعة ماذا قال عنها؟ تكون بنفسها دليلا على الحكم. هذا النحو الأول. وإن كانت السيرة على النحو الثاني فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين. ربما احتمالا اي، ولكن قطع اليقين لا، ما يحصل. كما قلنا في الإجماع وهي نوع منه، كذلك الإجماع قلنا هناك كيف يحصل الحدث أو القطع واليقين أنه داخل المعصوم فيه إلا بأمر، إلا إذا ثبت بشيء خاص. كما قلنا في الإجماع وهي نوع منه، بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه. قال الشيخ الأعظم في كتاب الفيع في مبحث المعاطات: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يقصد توريث ما يباع معاطات، فهي كسائر سيراتهم في بحث المعاطات. هكذا يقول أن ما يباع معاطات يورث أو لا يورث، المهم أنه في هذا البحث في بحث المعاطات صار قد مقطع أنه يصير الكلام في السيرة، أنه لأنه أراد أن يسددون بالسيرة. فالشيخ الأنصاري قال ما يمكن أن أسدد بالسيرة، لأن السيرة أصلها وسرها هذا الذي نذكره، فهي كسائر سيراتهم. الناشئة من ناشئة السيرة من المسامحة وقلة المبالاة بالدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يخفى. ومن الواضح أنه يعني من السيرة، يعني هذا النحو الثاني. المصنف يقول الشيخ الأنصار لما يذكر يعني الظاهر أنه قصده هو النوع الثاني، لأنه هذا الذي يحصل من هذا القبيل، وإلا نحو الأول ما يكون من هذا لأنه في عصر المعصومين. النحو الثاني الذي لا يعلم، والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس، أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية مثل صاحب التكتف، أو لهوى في نفسه، أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغياس، خصوصا لما صار انفتاح حضارة على حضارة أخرى. مثلا شوف لما صارت الفتوحات صار انفتاح الحضارات الغربية الأعجمية على الحضارة الإسلامية، فدخلت عادات تقاليد عجيب غريب، فبعضها ثبت عند المسلمين أخذوا. أو الآن شعوب منفتحة بعضها على البعض الآخر، الناس تسافر تروح وتجي، فيشوفون عادات يتأثرون بها، يستحضرون بعض الأمور. هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس، أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية، أو لهوى في نفسه، أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغيار، أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم، أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك، ويأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك، إما ليش يردعهم، إما لغفلة أو لتسامح أو لخوف أو لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك. يمكن الذي يردع ما يشيد، شوف نفسه ما يشيد،
ما حد يسمع كذا إلى آخره.
فرجع ما يحصل والقضية تنتشر شيئا فشيئا. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة للمسلمين وينسى تاريخ تلك العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحسنة التي من شأنها أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسلامية، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشرع. ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم، والاحتفاء بيوم النوروز، وزخرفة المساجد والمقابر، وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة. وكل من يغتر بهذه السيرات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصار الأعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل. ولأجل هذا لا نثق بالسيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، ومع الشك في ذلك فأجدر بها أن لا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كاف في وين حجيتي، إذ لا حجة إلا بعلم، لأن المفروض حجية كل حجة ترجع إلى العلم، وهذا مع الشك لا يحصل العلم. مدى دلالة السيرة؟ يقول إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل، أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. إذا كانت السيرة على فعل معين فمجرد يدل على مشروعية ذلك الفعل، إذا كانت السيرة على ترك أمر معين فمجرد يدل على مشروعية الترك، ما أكثر من هذا. أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. لذلك الإنسان لما يقول أنه إذا قلنا أن السيرة حجة، وهو النحو الأول، إذا قلنا حجة لا يقال أنه بعد إذا ثبت بالسيرة يكون واجبا، لأنه لازم نعرف أن كل دليل لا ينفع أن يكون مجرد حجة، لابد أن نعرف مدى دلالة الدليل. قد يكون حجة بقدر معين، يعني دلالة الدليل ساعة مضيقا ما هو، لذلك مثلا عندما يقولون في الدليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن، لا مجرد أنه دليل معنى ذلك أنه نجريه وله إطلاق يجري في جميع الأحوال والأفراد. أحيانا يكون الدليل ضيق السعة، لا يكون واسعا ومطلقا. نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه، لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على الأقل. ولكن يمكن أن يقال أن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم، مو لأنه مستحب أمر محبوب عند الشارع وكذا، فأيضا ما يثبت الاستحباب، ربما يكون ولكن مو أكيد الاستحباب، ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم. والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم، ولكن فاعله ممدوح مو لأنه فعل ما يحبه الشرع، وإنما فعل لأنه يحافظ على العادات والتقاليد، مثل جمهور المحافظين وجمهور المجددين، هذا في كل مجتمع موجود في السياسة وغير السياسة، طبقة من الناس عادة تحب الحفاظ على ما هو موجود، أبسطهم المحافظين يحافظون على ما موجود، وطائفة أخرى يحبون التجديد دائما والتغيير، يحبون يطورون يجددون، أكو أمور قابلة للتجديد وأمور غير قابلة. فيقول أنه هذا استحسان الناس ومدح الناس لفاعل هذا الأمر الذي اعتيد عليه ربما يكون ليس من شأنه لأنه هذا العمل محبوب عند الشارع المقدس، ولكن لأنه سيرة عند الناس درس، والحفاظ على سيرة المجتمع أمر ممدوح عند الناس، والمخالفة له أمر مذموم. والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية، فإذا حتى الاستحباب ما يمكن إثباته بالسيرة. والغرض إن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة التار. إذن ما يستكشف مو أكثر من أن السيرة على الفعل تدل على مشروعية الفعل فقط، عمل مشروع ليس بحرام، والسيرة على الترك تدل على مشروعية الترك أنه مو واجب، مو أكثر من هذا. هذا في جميع جوانب السيرة لو لا؟ نقول نعم، هذا استدراك من المفنن. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، لازم مشروعية والوجوب، إذا صار مشروع صار واجبة، وإلا لم تكن مشروعة. مثل إيش؟ يقول وذلك مثل الأمارة خبر الواحد والظواهر، فإن السيرة على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أن يكون واجبا، أن يكون الفعل واجبا. لماذا يلزم هذا اللازم؟ يقول لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها، وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا. يعني الآن خبر الواحد يدل على فعل شيء فأقول هذا الفعل واجبا، أو ظواهر الكلام الظاهر يدل تمام، قلنا مثلا الأمر ظاهر في الوجود والظاهر حجة، فدلالة الأمر على الوجود يكون حجة، هذه لأنه مقتضى حجيتها أن يقال بالوجوب، وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها. فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوبه، عدم وجوب العمل، هذا في بعض الأمور، وإلا السيرة بشكل عام لا تدل على أكثر من مشروعية الفعل أو مشروعية الترك،
فلا يستفاد من المنفسير على الفعل، لا يستفاد لا الوجوب ولا الاستحباب، ومن السيرة على الترك لا يستفاد لا الحرمة ولا الكراهة. بعد ذلك يقع الكلام في الباب الثامن القياس، والحمد لله رب العالمين.